أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد هذا الغياب الطويل إن شاء الله نبدأ هذه السنة الدراسية ونحن بنشاط كامل وتصميم على مواصلة الدراسة والبحث والتحصيل وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. الله يبارككم، احنا ما نسيناكم من الدعاء، وإن شاء الله أنتم لا تنسونا من الدعاء. في بحث الأصول الكلام كان في إجراء البراءة قبل الفحص، يعني كلام فرغنا عن أن إجراء البراءة مشروط بالفحص وأنه لا يجوز إجراء البراءة قبل الفحص، هذا فرغنا عنه. دخلنا في مسألة متفرعة على ذلك، وهي مسألة ما هو حكم العمل الذي يصدر من الجاهل التارك للفحص من حيث الصحة والبطلان. العمل الذي يأتي به الجاهل التارك للفحص عندما يجري البراءة قبل الفحص ويأتي بالعمل اعتمادا على إصالة البراءة، فما هو حكم هذا العمل من حيث الصحة والبطلان؟ لنفترض أن المكلف شك في اعتبار شيء في واجب، شك في اعتبار شيء في الصلاة، شك لم يفحص، كان بإمكانه أن يفحص ويعلم بأن هذا الشيء معتبر أو غير معتبر، هو ترك الفحص. طبيعة الحال عندما يترك الفحص يكون جاهلا، فأجرى البراءة لنفي اعتبار ما يشك في اعتباره وصلى اعتمادا على إصالة البراءة، يعني صلى من دون الاتيان بذلك الشيء مشكوك. فما هو حكم هذا العمل الذي صدر منه في حال الجاهل؟ هل يحكم بصحته أو يحكم ببطلانه؟ هذا هو محل الكلام. انتهينا في هذا البحث إلى هذا الشيء، أن صحة العمل التي صدر من الجاهل التارك للفحص وبطلان العمل تدور مدار الواقع. انتهينا إلى هذه النتيجة، أن العمل يكون صحيحاً إذا كان موافقاً للواقع، ويكون باطلاً إذا كان مخالفاً للواقع. هذا الشيء الذي شك في اعتباره وأجرى البراءة لنفي اعتباره من دون فحص، هذا في الواقع إن كان معتبراً في الصلاة فعمله باطل، وإن كان غير معتبر في الواقع فعمله يكون شنو؟ صحيح. فصحة العمل الصادر من الجاهل وبطلانه يدور مدار الواقع، فإن كان موافقا للواقع يصح، وإن كان مخالفا للواقع لا يصح. غاية الأمر أنه إن كان موافق للواقع بأن كان هذا الشيء الذي شك في اعتباره ولم يأتي به اعتمادا على إصالة البراءة قبل الفحص، كان غير معتبر في الواقع فصلاته صحيحة، ويترتب على ذلك أنه لا يستحق العقاب لأنه لم يخالف شنو؟ الواقع، لم يخالف الواقع، يعني المفروض أن هذا الشيء غير معتبر في الصلاة في الواقع، هو أن ترك، فهو لم يخالف الواقع فلا يستحق العقاب. وإنما إذا استحقاق عقاب من جهة التجري، تجري من أي جهة؟ من جهة ترك الفحص المؤدي علما إلى الجاهل، من جهة ترك الفحص وترك التعلم، لكنه لا يستحق العقاب على مخالفة الواقع لأنه لم يخالف الواقع بحسب الفرض. وأما إذا كان موافقا للواقع، لأن كان هذا شيء غير معتبر في الصلاة أصلا وهو صلى من دونه، فعمله يكون مطابق للواقع، وقلنا أنه يحكم بصحة العمل. لكن هنا إذا كان مخالفا للواقع، اشتبان، إذا كان مخالفا للواقع بأن كان هذا الشيء معتبر في الصلاة وهو تركه وخالف الواقع، هنا قلنا يحكم ببطلان العمل، ويترتب على ذلك استحقاق العقاب. لكن استحقاق العقاب ليس على ترك الفحص والتعلم، وإنما على مخالفة الواقع. لماذا ليس على ترك الفحص والتعلم؟ لأننا استقربنا في بحث سابق أن وجوب التعلم وجوب إرشادي، أنه إرشاد إلى ما يحكم به العاقل، من عدم جواز الإقدام على الشبهة من دون شنو؟ الشبهات الحكمية، من دون شنو؟ من دون فحص. فوجوب التعلم وجوب الفحص وجوب إرشادي لا يترتب على مخالفته استحقاق العقاب، وإنما استحقاق العقاب يكون على مخالفة شنو؟ الواقع. صحيح أن مخالفة الواقع هو وقع فيها نتيجة ترك التعلم، لكن بالتالي هو خالف الواقع ويمكن أن يعاقب على مخالفة الواقع. إذن القاعدة هكذا تكون، أن العمل الذي يصدر من الجاهل التارك في الفحص إن كان مطابقا للواقع فيحكم بصحته وعدم استحقاق العقاب على مخالفة الواقع، وإنما إذا أكو عقاب للتجري. وأما إذا كان مخالفا للواقع فيحكم ببطلانه واستحقاق العقاب على مخالفة الواقع. هاي القاعدة اللي أسسناها سابقا وأشرنا إليها الآن. هذه القاعدة حصل تخلف عنها في مسألتين معروفتين، في مسألة الجهل والإخفات ومسألة القصر والإتمام. في مسألة الجهل والإخفات هناك التزم الفقهاء بأن الجاهل بوجوب الإخفات في الصلاة الإخفاتية، إذا جهر في الصلاة الإخفاتية جاهلا تاركا للفحص، أو أخفت في الصلاة الجهرية تاركا للفحص جاهلا، حكمه صح الصلاة مع أنه عمله يخالف الواقع بحسب الفرض، من صلاة الصبح المطلوب فيها شنو؟ الجهر في القراءة، هو أخفت في القراءة. صلاة الظهر المطلوب فيها الإخفات، هو جهر في صلاة الظهر. إذن هو خالف الواقع. قاعدة اللي أسسناها أنه عندما يكون العمل الصادر من الجاهل مخالف الواقع يحكم ببطلانه، لكن الفقهاء هنا في هذه المسألة حكموا بماذا؟ حكموا بالصحة. إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر قالوا صلاته جاهلا صلاته صحيحة، فحكموا بصحة العمل. هذا من ناحية. التزموا أيضا في نفس هذا المورد. لماذا؟ لاستحقاق العقاب، لاستحقاق العقاب. ونفس الكلام يقال في مسألة القصر والتمام. المسافر وظيفته ماذا؟ القاصر، لكنه إذا أتم جاهلا بماذا؟ جاهلا بوجوب القاصر، ترك الفاصل فجهل وجوب القاصر، فأتم في صلاة يجب فيها القاصر. هنا قلنا مقتضى القاعدة أن يحكم ببطلان العمل، لكنهم فقهاء التزموا بماذا؟ بصحة العمل، أن هذه الصلاة التي جاء بها تماما مع أن وظيفته الأولية هي ماذا؟ هي القاصر، تصح منه ولا تجب عليه الإعادة، ولا تجب عليه الإعادة. والتزموا أيضا بماذا؟ باستحقاق العقاب، يعني من جهة يلتزمون بصحة العمل، ومن جهة أخرى يقولون هذا يستحق العقاب، مع أن مقتضى القاعدة هو ماذا؟ هو الحكم بالبطلان، ما استحقاق العقاب. لماذا؟ لأن ما جاء به مخالف المن للواقع بحسب الفرق، لكنهم خالفوا التزموا بالصحة، وإلى جنب الصحة التزموا باستحقاق العقاب، ومن هنا تكون مخالفتهم من جهتين في الحقيقة. أولا التزامهم بالصحة خلاف القاعدة، لأن المفروض مع المخالفة يحكم بماذا؟ بالبطلان. والتزامهم باستحقاق العقاب مع الصحة هي مخالفة أخرى. استحقاق العقاب إنما يكون عند مخالفة الواقع، عندما يحكم بالبطلان فيقال بأن هذا يستحق شنو؟ العقاب. أما إذا حكمنا بالصحة مفروض أننا نحكم بعدم استحقاق شنو؟ عمله صحيح لأي شيء كان، بالتالي هذا العمل بحسب الأدلة صحيح، يعني مطابق للواقع. صحيح يعني شنو؟ يعني مطابق للواقع. فإذا كان صحيحا ومطابقا للواقع فلماذا يستحق العقاب؟ هذا الجمع بين صحة العمل التي تعني مطابقته للواقع والاكتفاء به وعدم وجوب الإعادة، وبين ماذا؟ وبين استحقاق العقاب. هذا الجمع بينهما فيه خفاء، ليس واضحا. نحن إما أن نحكم ببطلان العمل ونحكم أيضا باستحقاق العقاب على مخالفة شنو؟ الواقع. وإما إذا حكمنا بالصحة فلا بد أن نحكم بعدم استحقاق العقاب إلا من جهة التجري كما أشرنا. فالكلام وقع في أن التزام الفقهاء بصحة العمل الصادر من الجاهل التارك للفحص في هاتين المسألتين مع التزامهم باستحقاق العقاب، هذا هل يمكن تخريجه بوجه صحيح أو لا؟ ومن هنا وقع الكلام في أنه هل يمكن فرض حالة يجتمع فيها الأمران، يعني صحة العمل من جهة واستحقاق العقاب من جهة أخرى، هل يمكن فرض حالة يجتمع فيها هذان الأمران كما التزم المشهور بذلك في هاتين المسألتين أو لا؟ هنا ذكر وجوه لإثبات حالة يجتمع فيها الأمران، حالة يجتمع فيها كلا الأمرين، يعني يمكن تصحيح ما ذهب إليه المشهور من صحة العمل في هاتين المسألتين وفي نفس الوقت الالتزام لاستحقاق العطاء، فذكرت وجوه في هذا المقام. الوجه الأول لتصحيح هذا الفتوى الذي ذهب إليه المشهور هو الالتزام بأن ما يأتي به الجاهل التارك للفحص هذا أصلا ليس واجبا، ليس واجبا، ليس مأمورا به. صلاة التمام التي يصليها المسافر جاهلا بوجوب القاصر، هذه صلاة التمام أصلا ليست مأمورا بها، ليست مأمورا بها. نعم هي شيء يسقط به الواجب، شنو الواجب الواقعي، هي شيء يسقط به الواجب شنو الواقع، هذا الذي جاء به التمام مو مأمور به، ليس واجبا لكن يسقط به الواجب شنو الواقع. شنو هو الواجب الواقعي في هذا الفرض؟ قصر. فإذا صلى تماما جاهلا هذا ليس مأمورا به، ليس واجبا التمام ما صدر منه، لكنه يوجب سقوط الواجب واقعي. ومقتضى هذا الكلام شنو؟ ما التزم به المشهور فيحكم بالصحة. لماذا؟ لأنه سقط به الواجب شنو؟ الواقع. وجوب القصد سقط عنه بماذا؟ بما جاء به، ما جاء به يوجب سقوط الواجب الواقعي، فيصح ما جاء به لأنه سقط عنه الواجب الواقعي، فيكفي ما جاء به ولا تجب عليه الإعادة. ونحن لا نريد من الصحة إلا هذا، لا تجب عليه شنو الإعادة، فيكتفي بما جاء به يعني بالصلاة التامة بالتمام، فيحكم بالصحة وفي نفس الوقت يحكم باستحقاق شنو العقاب، يحكم باستحقاق العقاب باعتبار أنه ترك الفحص والتعلم المؤدي إلى ترك شنو الواقع ومخالفة الواقع. من جهة الواقع هو شنو؟ وجوب القصر عليه، هذا هو الذي يجب عليه. صحيح أن الاتيان بالتمام في حال الجهل يسقط هذا الوجوب الواقعي، لكن الواجب عليه في الواقع هو القاصر، وهو ترك الفحص وخالف الواقع يستحق العقاب على مخالفة الواقع. هذا الوجه الأول. هذا الوجه الأول كما أشار إليه الشيخ الأعظم وغيره أنه خلاف ظاهر الأدلة الدالة على الصحة والتمامية، أدلة التي تمسك بها المشهور لإثبات الصحة تدل على صحة العمل وتماميته، مما يعني أنه مأمور به وأنه هو الواجب، مو أنه شيء يسقط به شنو يسقط به الواجب. هذا خلاف ظاهر الأدلة، افتراض أن ما جاء به الجاهل وهو الصلاة التمام في مثالنا أن هذا ليس مأمورا به خلاف ظاهر الأدلة، لأنه الأدلة ظاهرها أن ما جاء به هو الصحيح، تحكم بالصحة تحكم بالتمامية وأن هذا هو الذي يجب عليه. فافتراض أنه ليس واجبا وليس مأمورا به وإنما هو شيء يسقط به الواجب الواقعي هذا خلاف ظاهر الأدلة الدالة على الصحة. فهذا الوجه الأول غير ثاني. الوجه الثاني وهو المهم ما ذكره الشيخ كاشف الغطاء على ما حكي عنه، وجه معروف منقول عن الشيخ كاشف الغطاء رضوان الله عليه، يقول نلتزم بالترتب وتنتهي المشكلة، نلتزم بالترتب، حل الإشكال وأوجد حالة يجتمع فيها الأمران، الصحة من جهة واستحقاق العقاب من جهة، عن طريق ماذا؟ عن طريق الالتزام بالترتب، أي بمعنى أن الواجب على المكلف أساسا هو القاصر، لكن هذا لا يعني أن التمام ليس واجبا وليس مامورا به، بل هو مامور به لكن على نحو شنو؟ ترتب، على نحو ترتب. يعني شنو؟ يعني الخطاب كأنه هكذا يقول معنى الترتب: يجب عليك القصر، فإن عصيت الأمر بالقاصر يجب عليك شنو؟ تمام. إن تركت القاصر يجب عليك تمام. هذا معنى الترتب. وبالتالي يكون التمام مأمور به شرعا، الشارع أمر بالأمر الترتبي. فإذا جاء بالتمام عند ترك القاصر هذا شيء مأمور به، فإذا جاء بما هو مأمور به صحيحا بلا إشكال، فيصح بلا إشكال ويلتزم بماذا؟ بعدم وجوب شنو؟ لعدم يجب عليه حين الاتيان بالقصر. لماذا؟ لأنه مأمور به بالأمر الترتبي. ويستحق العقاب على ماذا؟ يقول لي يستحق على ماذا؟ على مخالفة الواجب الشنو الواقع. يعني بالبداية توجه إليه الأمر بماذا؟ القاصر. هو ترك القصر بترك الفحص، بترك التعلم، هو أدى به ترك التعلم وترك الفحص إلى ماذا؟ إلى مخالفة الواجب الواقعي المأمور به بالأمر الواقعي، خالفه وكأنه خالفه عمدا، يستحق العقاب على مخالفته، عصاه فيستحق العقاب على ماذا؟ على مخالفته. صحيح وكان جاهلا بوجوب القصر بحسب الفارق، لكنه جهله من نشأ من ترك التعلم وترك الفحص. هذا ترك الفحص أدى به إلى ماذا؟ إلى مخالفة الواقع، فيستحق العقاب على مخالفة الواقع. فأمكن الجمع بين الحكم بصحة العمل عن طريق الأمر الترتبي، وبين ماذا؟ وبين استحقاق العقاب على المخالفة، على مخالفة الواقع، لأنه وإن كان جاهلا بالواقع بحسب الفرض، لكن جهله نشأ من تعمد ترك الفحص والتعلم، فيستحق العقاب على مخالفة الواقع. هذا هو الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني أخذ حيز من كلمات العلماء واهتمامهم أجيب عنه بوجوه. هذا الوجه الثاني أجيب عنه: أولا بما ورد في تقريرات المحقق النعيمي في فوائد الأصول، حاصل ما يقوله أنه يعتبر في الخطاب الترتبي، مسألة الترتب يعتبر في الخطاب الترتبي أن يكون خطاب المهم مشروطا بعصيان الأهم. يجي في مسألة الترتب يقول أن خطاب المهم لابد أن يكون مشروط بعصيان شنو؟ بعصيان الأهم. ترتب هذا معناه في مثال الإزالة والصلاة، يعتبرون إزالة النجاسة عن المسجد لأنه فوري أهم من شنو؟ من الصلاة، لأنه وجوبها شنو؟ موسعة. فالمهم هو الصلاة والأهم شنو؟ الإزالة. فالمهم إنما يؤمر به بالخطاب الترتبي مشروط بماذا؟ بعصيان الأهم. فكأنه يقول له: إذا عصيت الأمر بالإزالة يجب عليك شنو؟ يجب عليك الصلاة، فتكون الصلاة مأمور به، فإذا صلى عند عصيان الأمر بالأهم تصح منه الصلاة. وهو الغرض من الأمر الترتبي واختراع فكرة الترتب هو تصحيح الأمر شنو؟ المهم إذا كان أحوال، فهو مشروط بعصيان الأمر بالأهم، الخطاب الترتب للمهم. هذا في محل في هذا المثال واضح، واضح. خاطب المكلف تقول إذا عصيت الأمر بالإزالة يجب عليك شنو؟ يجب عليك الصلاة، يجب عليك الصلاة. هذا بإمكانه أن يتوجه، هذا الخطاب الترتبي يمكن أن يتوجه إلى هذا الجاهل ويقال له إذا عصيت الأمر بالإزالة فيجب عليك ماذا؟ الصلاة. محقق النايني يقول بأنه هذا الشيء لا يمكن تحقيقه في محل الكلام، يعني في مسألة شنو؟ القصر والتمام في محل الكلام، وذلك باعتبار أنه لا يعقل أن يخاطب، هكذا يقول، لا يعقل أن يخاطب التارك للقصر بعنوان العاصي. ما يصير يقول له بأنه إذا عصيت الأمر بالإزالة فتجب عليك شنو؟ الصلاة. يعني قال أن وجوب الصلاة المهم هو مشروط بعصيان الأهم. إذن في الخطاب لابد أن يقال هكذا، إذا عصيت الأمر بالإزالة تجب عليك شنو؟ تجب عليك الصلاة. يقول هذا لا يتصور في محل الكلام، المكلف لا يمكن أن يخاطب بالخطاب الترتبي بعنوان العاصي. ما يصير يقول بأنه أنت المكلف الجاهل العاصي لخطاب الأهم يجب عليك شنو؟ المهم. ليش ما يصير؟ يقول لأنه هذا هو المفروض أنه جاهل بوجوب الأهم بحسب الفرق. إذا خوطب بعنوان العاصي راح يلتفت إلى أنه عاصي، إذا التفت إلى أنه عاصي راح يعرف أن هناك وظيفة أو ولية تجب عليه وقد عصاها. وإذا عرف أن هناك وظيفة أولية وهي عبارة عن القاصر، إذن خرج عن كونه شنو؟ جاهلا بوجوب القاصر، خرج عن كونه جاهلا بوجوب القاصر، فلا يشمله الخطاب الترتبي، لأن الخطاب الترتبي موضوعه الجاهل العاصي. هيك صار عندنا الجاهل العاصي، أيها الجاهل إذا عصيت الأمر بالقصر يجب عليك شنو؟ التمام. هذا المكلف الجاهل ما يصير يخاطب بعنوان شنو؟ عاصي، يعني بس تقول له تعاصي هو راح يلتفت إلى أنه الوظيفة الأولية في حقه هي شنو؟ هي وجوب القصر. وشلون العصيان يتعقب؟ عصيان الأمر بالأهم، إذا التفت إلى أنه يعصي الأمر بالأهم، إذا التفت إلى وجود أمر بالأهم وأصبح عالما بوجوب القاصر وبوجوب الأهم فيخرج عن كونه جاهلا. وإذا خرج عن كونه جاهلا لا يشمله خطاب شنو؟ الأمر الترتبي، خطاب الترتبي لا يشمله حينئذ. فكيف يمكن تصحيح عمل هذا الجاهل بالخطاب الترتبي؟ والمفروض كما ذكرنا أنه لا يشمل مثل هذا الجاهل ولا يكون محركا له، لأنه بمجرد أن يلتفت إلى هذا الخطاب يخرج عن كونه شنو؟ جاهلا، فلا يشمله الخطاب أن يخاطب بعنوان العاصي. نعم يمكن أن يخاطب بعنوان التارك كما في مثال الإزالة والشنو والصلاة، هناك يخاطب عنوان أيها التارك للإزالة تجب عليك شنو؟ الصلاة. يمكن أن يلتفت إلى هذا ولا يمكن، ولا يخرج عن كونه جاهلا، يمكن أن يلتفت لهذا الخطاب يقول له أيها التارك للإزالة، يقول أنا تارك للإزالة لكن لا يخرج عن كونه جاهلا. واضح العصيان غير الترك. نقول له هذا الجاهل بوجوب الإزالة. أيها الجاهل بوجوب الإزالة، هو يلتفت إلى أنه جاهل بوجوب الإزالة، لا يعلم بوجوب الإزالة. إذا تركت الإزالة تجب عليك شنو؟ الصلاة. ويلتفت إلى أنه ترك شنو؟ إزالة، فتجب عليه صلاة. يمكن أن يخاطب به هذا الجاهل إذا كان ماذا؟ خطاب الترتبي مشروط بالترك، ترك الأهم لا بعصيان الأهم، لأن يعني عصيان الأهم بهذه القضية، أن إذا التفت إلى العصيان هو يخرج عن كونه شنو؟ جاهلا، يعني يلتفت إلى أن هناك وظيفة أولية تجب عليه أولا، وهي شنو؟ وهي القاصر في مثال القاصر، وبذلك يخرج عن كونه جاهلا، فلا يشمله الخطاب. هذا بخلاف مسألة الصلاة والإزالة. ليش؟ لأنه هو يرى أنها مقيدة بماذا؟ كأنه مقيدة بالترك. فإذا قيدناه بعبارة أخرى، إذا قيدناه بالترك لا مانع من شمول الخطاب الترتبي للجاهل، لكن إذا قيدناه بالعصيان لا يكون شاملا لمحل الكلام. هذا الكلام إذا يعني كان ما ذكرناه هو مقصودا وهو مرادا، نرجعه في الحقيقة إلى أن الخطاب الترتبي لا يعقل وصوله إلى المكلف. كان وشد أن الخطاب الترتبي ما يصل إلى المكلف، وبالتالي لا يعقل جعله، لأن الخطاب الذي لا يصل إلى المكلف لا يعقل جعله، يكون جعله بلا فائدة. لماذا لا يمكن أن يصل إلى المكلف الخطاب الترتبي إذا كان مشروط بالعصيان؟ باعتبار أن الترتب الأمر الترتبي مشروط بماذا؟ كما قلنا بالعصيان. إذا كان مشروط بالعصيان فهذا معناه أن موضوع هذا الخطاب هو كما قلنا هو عبارة عن الجاهل العاصي، وهذا خطاب لموضوع الجاهل العاصي. المكلف إذا التفت إلى هذا الموضوع حتى يشمل الخطاب، حتى يعمل بهذا الخطاب، يلتفت إلى أنه موضوع لهذا الخطاب، إذا التفت إلى موضوع هذا الخطاب يخرج عن كونه شنو؟ جاهلا. بمجرد أن يلتفت إلى أن موضوع هذا الخطاب الترتب هو الجاهل العاصي، عاصي لنا، عاصي لوجوب شنو؟ لوجوب الأهم، لوجوب في محل كلامنا شنو؟ وجوب القاصر. يقول أنا إذا أنا عاصي لوجوب القاصر، هو يعلم بوجوب القاصر، إذن هو يعلم بأن هناك وظيفة أولية ثابتة في حقه وهي شنو؟ وهي وجوب القاصر، خرج عن كونه جاهل، صار عالما بوجوب القاصر، مجاهل بوجوب القاصر. وإذا صار عالم بوجوب القصر بعد لا يشمل هذا الخطاب، ويستحيل أن يصل إليه. يقول أنا عالم بما هذا، عالم بوجوب القصر، هذا الخطاب ما يشملني، هذا الخطاب يتوجه إلى الجاهل بوجوب القصر. أنا عندما يصلني الخطاب الترتبي أكون عالم بماذا؟ بوجوب القصر، فهذا الخطاب الترتبي لا يعقل جعله. لماذا؟ لأنه لا يعقل أن يصل إلى مكلف. نرجعه إلى هذا الشيء الذي ذكرناه. زين، ومن الواضح أن الجاهل بالحكم لا يصدق أنه عاصي، ما يصدق أنه عاصي، ويعتقد بأن الواجب عليه هو شنو؟ هو التمام، ما يصدق بأنه عاصي إلا إذا ارتفع جهده بوصول الحكم الواقع إليه، بوصول خطاب الأهم إليه. وإذا وصل إليه خطاب الأهم يخرج عن كونه شنو؟ جاهلا، فلا يكون جاهلا، فلا يشمله الخطاب الترتبي. هذا الجواب الأول عن ما ذكره عن الوجه الثاني للشيكات الغيطان. هذا الجواب الأول السيد الخوي أجاب عنه، أجاب عنه قدس الله نفسه الزكية. اللي ذكره هو هذا قال بأنه هذا ليش نجيبه هنا؟ أكو ظاهر في عبارات المحقق ناين فتدعون الالتباس. يقول أن مسألة الترتب لا تتوقف على أن يكون موضوعه عصيان التكليف، ما توقف على هذا حتى يجي هذا الكلام، ما يتوقف مسألة الترتب وفكرة الترتب على أن نقيد الأمر بالمهم بيش بعصيان الأمر بالأهم، بل يكفي لتصحيح فكرة الترتب أن نقيدها بالتارك، بالتارك مو نقول بأنه إذا عصيت الأمر بالإزالة تجب عليك الصلاة، لا، وإنما نقول إذا تركت الأمر بالإزالة تجب عليك شنو الصلاة. نفس الكلام هذا نقوله في محل الكلام، كان شكات وطاه هيك يدعي يقول إذا تركت القصر يجب عليك. هذا هو يلتفت لأنه تارك القصر ولا لا؟ يلتفت لأنه تارك القصر، مو عندما يصلي تمام هو يلتفت لأنه تارك للقصر وجاهل بوجوب القصر، فالموضوع يحرزه فيشمله الخطاب. فإذا خطاب الأمر الترتبي في مسألتنا يمكن أن يصل إلى المكلف الجاهل، ولا يلزم منه محذور الخروج عن كونه شنو جاهلا. فما بدا أن قيد أنفسنا بأن يكون مشغول بعصيان الأمر بالآن، لا، مسألة الترتب تصح حتى إذا قيدناه بترك الأمر بالأهم، وهذا شيء يمكن أن يتوجه إليه المكلف فيشمله الخطاب الترتبي. يأتي الكلام إن شاء الله عن باقي. صلى الله على محمد وعلى آله.